الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد تضمن الكتاب العزيز دستورا للأخلاق والآداب في جميع مجالات ونشاطات الإنسان، فلم يترك جانبا منها إلا وكان له فيه توجيه وإرشاد. من هذه التوجيهات القرآنية المباركة في مجال التربية الخلقية للأولاد قول ربنا جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الآيات الكريمات تضمنت دستورا كاملا من الأخلاق الرفيعة، حيث بدأت بحق الله جل وعلا لأنه أعظم الحقوق وأجلها وأوجبها، فأمرت بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها، ثم تضع هذه الآيات الولد في مجال من المراقبة الصارمة الكاملة على جميع تحركاته ونشاطاته، فتبين أن الله لا يخفى عليه قدر ذرة في هذا الكون الفسيح، مما يوحي للولد بتمام وقوعه تحت بصر الله عز وجل وسمعه ومراقبته الكاملة له. وفي جانب آخر توجه الآيات الولد إلى الدعوة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على تبعات ذلك، ولا يسوقه صلاحه واستقامته إلى الكبر والغطرسة واحتقار الناس، بل يؤمر بضد ذلك من التواضع وخفض الجناح والتأدب في محادثة الناس. وهكذا القرآن المجيد في آيات قليلة يضع دستورا متكاملا من الأخلاق والآداب الاجتماعية والفردية مع الله جل وعلا ومع كل ذي حق من الناس. فعيش الولد في هذه الحياة وقد تبين له الصواب الصحيح من الخطأ الصريح، فاعرف الهدف من الحياة فلا يكون هملا ضائعا بلا نظام يقوده ويقوم سلوكه ويوجه تصرفاته. وقد تضمنت السنة المطهرة آدابا وأخلاقا وتوجيهات كثيرة في هذا المجال، وجاءت بمثل ما جاء به القرآن العزيز من التوجيه نحو التزام الأخلاق الحسنة ونبذ السيء منها. قال صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة الأخلاق في الإسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب الكرماء، يحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. فالقائم الصائم المتطوع بهاتين العبادتين العظيمتين لا يبلغ فضل درجة المتحلي بالأخلاق الحسنة، المعامل للناس بطيب نفس، المترفع عن رذائل الأخلاق وسيئها. ذلك لأن التطوع بالصيام والقيام من المستحبات وليس من الواجبات، أما الالتزام بحسن الخلق في المعاملة فمن حقوق المسلم الواجبة، فلا يقوم التطوع مقام الواجب في المنزلة والمكانة. بالإضافة إلى ما في التزام الأخلاق الحسنة مع الناس من المشقة والمجاهدة التي توجب عظيم الأجر والمثوبة، وهذه الأخلاق الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة المطهرة أخلاق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتطور، فلا يمكن بحال أن يصبح الكذب والخيانة في يوم ما من الفضائل، أو يصبح الصدق والأمانة من البلاهة والغباء، أو يصبح الشتم وبذاءة اللسان من الأدب، بل إن ما جاء الإسلام بذمه فهو مذموم إلى يوم القيامة، وما جاء بتحسينه ومدحه فهو كذلك إلى يوم القيامة لا يتغير ذلك أبدا. وهذا الثبات في الأخلاق الإسلامية يعد من أهم خصائصها وأعظم مميزاتها التي تنفرد بها عن القيم والأخلاق الوضعية التي يتعارف عليها الناس بعيداً عن وحي الله المبارك. وهذه الأخلاق وإن كانت بأمر من الله لا تصدر عن الإنسان قصراً وفرضاً، بل هي هيئة في النفس الإنسانية راسخة تصدر عنها هذه الأفعال بسهولة ويسر، فالخلق لا يسمى خلقاً حتى يكون نابعاً عن حب ورسوخ داخل النفس، فمن بذل المال على سبيل الندرة لا يعد كريما سخيا، إنما الكريم الذي يكون السخاء والكرم خلقه الدائم وسجيته التي لا ينفك عنه حتى وإن لم يصدر عنه البذل والعطاء لقلة ذات يده. وفي العموم فإن كل ما جاءت به الشريعة الغراء من أخلاق فإنها لصالح الإنسان ونفعه، وهي مدعمة بالحجة البالغة والبرهان الواضح على خيرها وفضلها، والمجال فيها واسع للتفكر والتأمل والتدبر لمعرفة عظم هذه التعاليم ومدى صلاحها للبشر وإصلاحها له. وقد أوجد نظام الإسلام في تعاليمه المباركة مجالات كبيرة واسعة للتطبيق العملي الواقعي لهذه الأخلاق، فلا يقتصر التوجيه في الإسلام على هذه الجوانب النظرية التي تتمثل في المواعظ والخطب، بل أوجد الإسلام في توجيه الأخلاق وفي العلاقات البشرية المتنوعة ما يسع تطبيق وممارسة كل هذه الأخلاق والآداب المختلفة. فعلاقة الإنسان بربه تعالى، وعلاقة الآباء بالأبناء، وعلاقة الرجل بأهله، وعلاقته بأقربائه وجيرانه، وكذلك الرجل في طريقه ومسيره، كل تلك الأمور مجالات واسعة يجدها المسلم وينطلق من خلالها ليمارس تلك الآداب والأخلاق الإسلامية العظيمة. وتهدف التربية الخلقية في الإسلام إلى مرام سامية، وذلك من خلال تطبيقها وممارساتها في واقع الحياة. من هذه الأهداف أهداف التربية الخلقية في الإسلام إرضاء الله عز وجل والتزام أمره، احترام الإنسان لذاته وشخصه، تهذيب الغرائز وتنمية العواطف الشريفة الحسنة، إيجاد الإرادة الصالحة القوية، اكتساب العادات النافعة الطيبة، انتزاع روح الشر عند الإنسان واستبدالها بروح الخير والفضيلة. ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة عند الولد فإن الأب المسلم يستغل فترة الطفولة وصغر سن الولد وضعفه وحاجته إلى والده وقوة سلطة الوالد عليه في توجيهه، يستغلها في توجيهه وتربيته على منهج الإسلام القويم. فإن تكوين العادة في الصغر أيسر بكثير من تكوينها في الكبر، لأن الجهاز العصبي الغض للطفل أكثر قابلية للتشكل وأيسر حفراً على سطحه. ويكاد يجمع علماء النفس والاجتماع والتربية لأن شخصية الطفل وما سوف يؤول إليه من اتجاهات انفعالية ومزاجية تتحدد في السنوات الأولى من عمره، لذلك يشيع عندهم أنه لا عصاب في الكبر إلا بعصاب في الصغر. فالأمراض النفسية التي تظهر مع تقدم السن بذورها وجذورها موجودة في السنوات الست الأولى من حياة ذلك الطفل، فاتجاهاته وانفعالاته ومزاجه إنما يتحدد في السنوات الأولى من عمره. لهذا كان استغلال هذه الفترة الحرجة من عمر الطفل في توجيهه نحو الخير وفي تركيز المعاني الحسنة في نفسه وعقله له الأثر الأكبر بعد توفيق الله جل وعلا في استقامته وصلاحه عند كبره واشتداد عوده. ويشير إلى هذا المعنى الماوردي رحمه الله مؤكداً أهمية فترة الطفولة في توجيه الولد وتأديبه، يقول: فأما التأديب اللازم للأبي فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليها، فيسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها في الصغر، لأن نشأة الصغير على شيء تجعله متطبعاً به، ومن أغفل في الصغر كان تأديبه في الكبر عسيراً. لذلك يقول شوقي في هذا المعنى: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر سارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. فأجاب والدها: لقد كبرت وطال بها العمر، ومن العسير صلاحها، فات الأوان ولا مفر، قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. وفي مراحل عمر الولد يلاحظ الأب ويراعي من خلال ممارسته للتربية، يلاحظ طبيعة الإنسان وتكوينه وطبيعة خلقته. كما في الحديث أن الإنسان خلق أجوف لا يتمالك لا يتماسك، أما في قصة خلق آدم عليه السلام أي أنه خال من الداخل، لا يمكنه أن يملك نفسه ويحبسها عن شهواتها وملذاتها، وبطبيعته لا يحب التقيد والتكلف، يهوى الانطلاق والانفلات من كل قيد ورباط. يقول ابن مسكوية مبينا هذا المعنى: إن الصبي في ابتداء نشوئه يكون على الأكثر قبيح الأفعال، إما كلها وإما أكثرها، ثم لا يزال به التأديب والسنن والتجارب حتى ينتقل في أحوال بعد أحوال. والأب عندما يدرك أبعاد المهمة الصعبة التي كلف بها يستعد للصبر على مشقة التربية والتوجيه. ومن أكبر امتحان المرء في هذه الحياة ولده، يستعد للصبر على مشقة التربية والتوجيه التي تستفرغ جهد سنوات من العمر، فلا يمل طولها ولا يزهد في أجرها عند الله جل وعلا، ويدرك إدراكا لا يخالجه شك أن تحسين الخلق وأن استبدال القبيح منه بالحسن ممكن بالتدريب والمتابعة والمجاهدة، ومهما وجد في ولده من بلادة في الطبع وسمادة في السلوك وسوء خلق فإن تعديل ذلك ممكن تحققه. وهذا ما أكده العلماء: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ما قيمتها إذن إذا كانت الأخلاق لا تقبل التغيير؟ ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا أخلاقكم، وكيف ينكر هذا؟ يعني تغيير الأخلاق في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن، إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، وينقل الفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق. وهذا الاستدلال هذا الاستشهاد بإمكانية تعديل خلق الحيوان فيه دليل واضح على إمكانية تعديل خلق الولد، خاصة عند صغر سنه ونعومة أظفاره. فإذا كان هذا جائزا في حق الحيوان الأعجم البهيم، ففي حق الولد الذي هو أعقل وأقدر على الفهم من البهيمة أولى وأقرب للحصول والتحقق. لهذا لا ينبغي للأب أبدا أن ييأس من إصلاح خلق ولده، بل عليه أن يلتزم الصبر والمجاهدة والتدريب حتى يصلحه الله تعالى بفضله. وتتبين من هذه الأمور لكل أب بعض الأساليب التربوية التي يمكنه أن ينتهجها مع أولاده لتركيز جانب الأخلاق في أنفسه، خاصة في سلوكهم تجاه الله جل وعلا وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم وتجاه الوالدين والأقرباء وباقي أصحاب الحقوق من الناس. كما يقف الأب على معرفة نوع الأخلاق وأسلوب التعامل مع الحيوانات والجمادات، وكيف يعلم ولده النهج الصحيح في التعامل معه مع التعرض لبيان خطر الشيطان والتحذير منه والتعريف بأسلوب وساوسه ومكره. وفي كل هذا يرى الأب النماذج التربوية المختلفة لأساليب الممارسة العمليات التطبيقية في كيفية توجيه الولد وتدريبه على هذه الأخلاق والآداب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.